أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بناء على ما أسسناه من أن العبيد والناس مفطورون على المعرفة من عالم الذر ومن عالم الأرواح، هذا سبب سهولة الدعوة وسهولة الأمر للأنبياء. الأنبياء ليس شغلهم في معرفة الله، في الدعوة إلى الله، شغل ابتدائي. يعني الأنبياء لا يواجهون أناس ليس لهم سابقة عن معرفة الله ليدعونهم إلى الله. أساسا معرفة الله جل وعلا الناس غير جاهلين، ليسوا الله ليس مجهول لهم، بل مفطورون عليها وإنما غافلون. فالأنبياء تراهم، أنت انظر إلى كيفية دعوة الأنبياء، ترى أنهم في بدء الدعوة ما كانوا يشكلون مثلا حلقات تدريس ويدرسونهم العقائد ويبرهنون لهم البراهين. مثلا كانوا يبرهنون، ما أقول لا، الذي عنده شبهات وما يؤمن بأول الدعوة كان الإمام والنبي يحاجج معه، احتجاجة النبي موجود، لكن مع من؟ مع الذين لعل نوعا ما عندهم شبهات أو شيئا ما عندهم عناد، مع نصارى نجران عنده محاججة. أما أول ما قام بالدعوة رسول الله ماذا صنع؟ قام على الصفا وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أصلا هذا الآن شوف مرتكز عند المسلمين، أسبق الناس إيمانا أفضلهم. لو كان طريق الدعوة إلى الله من غير الفطرة فأول الناس ليس أفضلهم، لأن قد أول الناس يؤمن بدون بصيرة. لماذا يعد أسبق الناس؟ أسبقنا بمجرد أن النبي قال قولوا لا إله إلا الله أنا آمنت. وين برهانك؟ وين دليلك؟ تعال سولف وتكلم. أبدا، هذا صار أفضلهم. عموم حواري الأنبياء وعموم المؤمنين الخلصين هم الذين آمنوا بدء الدعوة. أما الذي يطلب معجزة وتعال سولف هذا كثيرا ما لا ما آمن. هذا مؤسس على الفطرة، لأنه الله جل وعلا مفطور عند العباد، عند الناس هم مفطورون على معرفته. فالنبي يستأذي ميثاق الفطرة، أدوا الميثاق الذي وافقكم به. لا أريد أمثل بمثال ولو المثال مع الفارق. إذا كان عندك صديق وحبيب شفيق عليكم السلام ورحمة الله، سنين أنت تركته وكان هو رؤوف بك، رحيم بك، شفيق، نسيته بالكل، فقد أنت غفلتك عن صديقك وعن حبيبك ليست غفلة كبيرة، بمجرد أن واحد يأتي ويذكر لك اسم المحبوب تعرفه تتذكر. هذا إذا كانت الغفلة ماذا؟ قليلة. صدفة يأتي ويقول تذكر فلان، هذا صديقي من زمان. تارة الغفلة أشد، من يذكر اسمه ما تتذكر فلان، ما أذكر، لأن يعني غفلة صارت شديدة، البعد صار أكثر، فلا محالة يذكر لك بعض صفاته، صفاته أفعاله. فلان الذي صنع بك كذا، الذي صنع بك كذا، من يذكر، من يعدد لك أفعاله تذكر. تارة الغفلة أشد، حتى بعد ذكر أفعالها ما تتذكر. يأتي يبرهن لك، لو لم يكن هذا موجود فكيف صار كذا، فكيف صار كذا. مثلا طريق دعوة إلى الله هكذا عند الأنبياء. بعض الناس الذين غفلتهم أخف، بمجرد ذكر اسمه يتذكرون، لأن في عالم الذر هم عرفوا الله، خاطبوه، ألست بربكم؟ قالوا بلى. يأتي النبي يقول قولوا لا إله إلا الله، من يقول لا إله إلا هو يتذكر، خلاص بعد ما يحتاج برهان راح. تارة غفلة شديدة يعدد أفعاله، ماذا يقول؟ يقول اقرأوا القرآن بتدبر، تدبر، انظر آيات القرآن، تدبروا في خطابات الأنبياء مع الأمم، كيف كانت الأنبياء يخاطب الأمة. أفي الله شك، أفي الله شك، هنا أصلاً المسألة ما يقبل الشك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا فعل أنت ما تذكر فلان الذي صنع كذا وكذا، شوف شو فلذا هذا هو الدين القيم. فلذا طريق الأنبياء طريق سهل، دعوة الأنبياء مؤسسة على شيء فطري مفطور للناس، وإلا أنت كيف تصدق؟ يعني لو كان هذا بحث يعني محل ابتلاء، ترى هذا البحث شبهات تأتي في هذا الموضوع بهذا الخصوص. لو كان صحة الإيمان متوقف على فهم البراهين العقلية، فكم من الناس الآن أصلا لم يسمعوا برهانا واحدا طول عمرهم، كلهم كفار يعني تعتبرهم ما آمنوا، إيمانهم غير صحيح. هذا اللي يعيش بالقرية، وهذا اللي يعيش بالأرياف، وهذا بالبادي، وبادية، وذاك حتى بالمدينة، كثير منهم شلون يعني كل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء. أنت اليوم تقول عندنا عالم الارتباطات والاتصالات والقنوات الفضائية، زمان نبي إبراهيم ما كانت السوالف، زمان نبي موسى ما كانت، يعني كل الناس اللي يعيشون في خلف الجبال وفي القفار وفي البحار، كان كل واحد منهم يجلس معه النبي ويلا هذا برهان رقم ألف، وهذا الصخرة، وهذا الكبرى، وهذه نتيجة. البنت البالغة 9 سنين هذه مكلفة بالإيمان، هذا شو تعرف عن البرهان وعن صديقين ومصدقين؟ شلون يعني إيمانها؟ كيف تصح إيمان هؤلاء؟ هذا البحث قديما كان موجود عند المتكلمين، كانوا يسمونه إيمان المقلدة، يعني الذي يؤمن تقليدا لأبويه، لبيئته، لعشيرته، هل إيمان صحيح أم لا؟ شيخ الطوسي على الله مقامه الشريف عنده خوش كلام، شيخ الأنصاري في الرسائل يذكر كلام الشيخ الطوسي، يقول هؤلاء إيمانهم صحيح، إيمانهم صحيح. لماذا؟ للفطرة، هذه النقطة، لأنه حينما آمن لم في الحقيقة ما آمن تقليدا، هو صدق بما هو مفطور عليه. فهذه الشبهة التي قد ترد، هذا يقول البعض ما الفرق بين قد بعض الشباب هم ما أدري واجهتم يعني بعض الشباب الجامعيين هذه الإثارة موجودة عندهم، يقولون ما الفرق بين أنا اللي ولدت في أحضان مسلمة وشيعية وبين الشاب الذي ولد وتربى في أحضان كافرة وكذا، شلون أنت هذا الشاب يسألني أنا يعترض علي، يقول كيف أنت تطلب من ذلك الذي يعيش في بلد كافر أن لا يقتنع بما يعتقد أبوي ويطلب منه أن يفحص عن الأديان ليصل إلى الحق، كذلك أنا ما يصير أقتنع بشو اسمه، ولا بد من أن أفحص عن كل الأديان لأختار الدين الصحيح، وإلا إيماني يصير مثل إيمانه. هذه الشبهة الجواب البسيط إذا تريد جواب الذي يفهم الكل، أن تصور له بيئة صحية وبيئة عفنة، بيئة مملوءة بالجراثيم. إذا الطفل ولد في بيئة صحية، يعني أبواه وأقربائه والبيئة التي يعيش فيها منعت عن ورود الجراثيم والأوبئة إلى البيئة التي يعيش فيها، هذا هل لا تجد فرقا بين هذا الطفل والطفل الذي لا ولد في بيئة مفتوحة على الجراثيم وملوثة، ألا فرق بينهما؟ طبعا هناك فرق، هذا سوف لا يمرض وهذا يمرض. سأنا ليس كلامي في هل هذا الطفل عليه ذنب وعليه عقوبة أو ذاك، هذا ليس الكلام. الآن ألا تجد فرقا بينهما؟ طبعا أكو فرق، ولو هذا ليس بفعل الطفل صح، ولكن فرق بينهما، فرق بين الطفل والإنسان السليم الصحيح والإنسان العليل المريض، فرق بينهما. جيد، فنحن نقول ماذا ندعي؟ نحن نقول هكذا دعوانا، ندعي أن البيئة المسلمة المؤمنة بيئة صحية، يعني الذي يؤمن في هذه الأوساط إنما يعيش في أوساط منعت عن تلوثها بالجراثيم، فصحة الطفل شوفوا في بيئة صحية، مو أن الأبوين يعطيان الصحة للطفل، هي ولدت صحيحا، يمنعان من ماذا؟ من عروض المرض. البيئة الصحية هكذا، كل مولود يولد على الفطرة، هكذا ندعي، هذا دعوانا. أنت تطلبني عن دليل سأبرهن لك، لكن كدعوة خل نفهم الدعوة، شوف إشكالك يرد على هذه الدعوة أم لا يرد، بعد بحث آخر إثباتات هذه الدعوة نعم أنا وياك، لكن خل نفهم أصل الدعوة. نحن ندعي أن الناس كلهم عرفوا ربهم في عالم الذر، في عالم الأرواح، في عالم الأذلة، ولدوا على الفطرة الصحيحة السليمة، هذا بيئة صحية ما خلت أن تتلوث، وهذه لا، أبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه، ففرق واجد. جميل، هل هذا عليه مؤاخذة؟ نقول إذا هو هذا الذي عاش في بيئة كافرة، ذاك الشاب الذي في بلاد كفر، ذاك إذا مرة واحدة في عمره، مرة واحدة يكفي لإتمام الحج، مرة واحدة في عمره تذكر إلى بطلان معتقد آبائه، ولكنه تساهل رفض ولو مرة واحدة، يكفي في صحة المؤاخذة، تكفي في صحة المؤاخذة مرة واحدة، الله يغلق ذلك المرة تذكر، أنت وجدت أن آبائك على الضلال، لماذا اتبعتهم؟ خلص تهترج. وللطف الله جل وعلا مو مرة واحدة، مرات وكرات الله يتم عليهم الحجة، مو ما يتم. أكو مقولة، بعض الدعاة التجدد ودعاة التجديد في الفكر الديني، دعاة التنوع، يطلقون هذه الدعوة. دعوة ظاهرها جدا جذابة، الشباب ينجذبون إليها. يقول لك: أنتم تقولون أن كل الناس يدخلون في جهنم، فقط الشيعة ما يدخل إلى الجنة، كلهم إلى جهنم، بس أنتم كل هؤلاء. هذا شوي ثقيل. واحد من أساتذتنا الله يحفظه قال: لا، نحن لا نقول هكذا، نحن نقول الشيعة تدخل الجنة وسائر الناس صنفان، إما أقيمت عليهم الحجة فعاندوا نعم يدخلون النار، وإما ما أقيمت عليهم الحجة مستضعفين لا، هذا ما يدخل النار، هذا الله يتم عليه الحجة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إذن هذا تكليف ذاك الشاب اللي تقول لي صعب عليه الإيمان، هذا آخر صعب. نعم، الله ما يستاهل أن تتحمل الصعاب لأجله، صعب صعب ما يخالف صعب، لكن قادر عليه ما دامت. انظروا على العقاب، مصحح العقاب أمرين: العلم والقدرة. إذا علم بأن طريقته باطلة وقدر واستطاع لكنه رفض، هذا يعاقب، هذا بالنسبة له ذاك، فما عندنا إشكال. هذا الشاب الذي ولد في أحضان مسلمة وملتزمة وشيعية، هذا إيمانه صحيح لأن آمن بفطرته. زين، كل أدلة البراءة الشرعية، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رفع ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها، أدلة الاستدعاء.
يعني هذا شامل الأحكام والفرائض
والأصول والفروع، الأهم من الأصول. إذا ما أقيمت تمت على الحجة كيف؟ وردت روايات الأطفال الذين يموتون أو المجانين الذين يموتون، عندنا روايات هؤلاء، لو في الرجعة لو في البرزخ الله يتم عليهم الحجة. زين، هذا الشاب الذي ولد في أحضان مسلمة، هذا إيمانه صحيح. شو الشيخ طوسي يقول إيمانه صحيح. زين، فإذا مرتاح بعد لا يتعب نفسه لتعلم العقائد، وهذا هو إيمانه صحيح، وهذا هم قلنا منتغي. هذه الآية أذكر لكم بها، انظروا الآيات التي الله جل وعلا يذم التقليد في العقائد. انظروا لحن الآيات: وإذا قيل لهم تعالوا، مثلا إلى الله وإلى الرسول، قالوا وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. انظر لحن الآية، الله ما يؤنبهم لماذا تتبعون آباءكم، إنما العتاب لماذا أنت تتبع آبائك مع ما تعلم منه أنه لا يعقل ولا يهتدي. هذه هي المشكلة. إذا علمت بأن آبائك على خطأ، ليش اتبعتهم؟ هذه عصبية جاهلية. فإذا متابعة الآباء لا ضير فيها، إنما المشكلة وين؟ إذا أنت عرفت بأن آبائك على ضلال. زين، هذا الإنسان الشيعي الذي ولد في أحضان شيعية ومسلمة، إيمانه صحيح، ماكو إشكال. قلنا حتى بين المراجع المعاصرين، سماحة السيد السيستاني مرة قرأت لكم الفتوى موجودة بأن إيمان هؤلاء صحيح، مصحح الإيمان مجرد الاعتقاد الجازم بالحق، سواء عن بصير أو عن غير بصير، إيمانه صحيح. زين، ما عليه مسؤولية؟ لا، هذا بحث آخر. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أعظم العلم هو معرفة الله. هذا إيمان صحيح، بس إيمانه في خطر، في مخاطرة. يعني شنو؟ لأن إذا ما يقوي نفسه قد يزال عنه هذا الإيمان، فواجب عليه أن يحكم عقيدته. إذا ترك هذا الواجب شو يصير؟ يصير مؤمن فاسق، مؤمن فاسق مو كافر. نعم نحن نقول أنت لا تكتفي بأنك وجدت آبائك على هذا المذهب، عليك أن تحقق، عليك أن يكون إيمانك عن بصيرة. لكن إذا ترك هذا التحقيق مو أنه يصير كافر، هذه هي المشكلة، يعني إنما يصير فاسق لأجل متاركة واجب وهو طلب العلم، طلب الأقارب. إذن في الفطرة التي ثبتت من عوالم سابقة جدا سهل الأمر على الأنبياء، والآن جدا سهل، وإقامة البرهان إنما نحتاج إليه في من شكك أو واقعا شك في نفسه. الأئمة كانوا، الأنبياء كانوا يقيمون برهان لهم، مو ما يقيمون برهان، ولكن هذا لمن عنده شك، ونفس هذا البرهان مؤسس على ماذا؟ على الفطرة الموجودة في عوالم سابقة. الأمر الآخر الذي نود الإشارة إليه أن تلك المعرفة التي ثبتت في عالم الذر، هذه المعرفة تظهر في الدنيا في حالة الانقطاع عن غيره تعالى، في حالة الإقبال إليه. إذا انقطع الإنسان عن غيره، عن غير الله، تظهر تلك المعرفة، منها في حالات البأساء والضراء مرة سابقا، رواء الآيات الدالة على ركوب الفلك، ركوب السفينة وغيرها. الله جل وعلا يقول إذا أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. دائما الإنسان في البأساء والضراء يتضرع إلى الله، دعوا الله مخلصين له الدين. وقلنا آنذاك في تلك الحدث، في ذلك الحدث يعني عند معمعة البأساء والضراء، عند الشعور بالخطر المحدق على الإنسان، أصلاً لا مجال للتأمل والتفكر ليتذكر البرهان العقلي، بل حتى الذي طول عمره على الدليل على المعرفة الفطرية، الذي ينكر المعرفة الفطرية كيف يجيب عن هذه الشواهد؟ الذي يقول معرفة كلها بالبرهان مو بالفطرة، هذا الكافر عمره ما سمع عن الله شيء، هذا حينما يركب السفينة أو موطن آخر في البأساء والضراء هو يدعو الله مخلصا له الدين. هذا شلون؟ كيف عرف؟ إذن الله جل وعلا كان معروف عنده. الإمام الرضا عليه السلام يقول في خطبته: بالفترة تثبت حجته، حجة الله تثبت بالفترة. كان مفطور لكنه كان غافل عنه. زين، شو التفتوا هنا؟ إذا اللي حصل عنده هذه المكاشفة وهذا الشهود في البأساء والضراء في حالة الانقطاع إلى الله، اسأله، قل له: في تلك الحالة أنت توجهت إلى غني أم إلى فقير؟ يقول: لا، إلى غني. إذا فقير شلون أتوجه عنده؟ إحنا كلنا راكبين في السفينة، يصير أمواج وطلاطم البحر وكذا، والسفينة مشرفة على الغرب، أنا أبداً ما أجي أتضرع إليك، أنت صاحب اللي قاعد يمي، أنت مثلي فقير، وذاك الثالث مثلي، ما أتضرع عنده، ما أتوجه إليه، حتى ربان السفينة ما أتوجه إليه، لأن هو مثلي فقير، كلنا نتوجه إلى جهة غنية. جيد، توجهت إلى حي أم إلى ميت؟ يقول لا حي، لو ميت شو أتوجه؟ توجهت إلى سميع أم غير سميع؟ يقول لو مو سميع شلون أدعو؟ بصير لو غير بصير؟ لا بصير. يقول توجهت إلى شخص كان كنت وجدت أنه واقف على ما في ضميري، فلذا في تلك الحالة هو يدعو الله بضميره، حتى بعض الأحيان شدة الموقف والحدث أصلاً ما تصل نوبة لكي يركز ليتكلم، لأن التكلم يحتاج إلى تركيز. إذا الموقف حرج أنت حتى الكلام تقدر تتكلم به. أنا ذاك توجهت إلى من؟ قل إلى الذي كان عالما بما في ضميري. كان الرحيم أم لم يكن؟ يقول أرحم الراحمين. لو مو رحيم ما كنت ألتجئ إليه. كان شيئا أم ليس بشيء؟ يقول كان شيء لكن لا كالأشياء. كان شيئا مو مثل بقية الأشياء. يعني شنو مثل بقية الأشياء؟ يعني لا يعرض عليه الفقر والعجز والضعف. هذه المعارف كلها موجودة في الكلمة المقدسة الجلالة الله. الله، الله يعني ماذا؟ الله يعني من يفزع إليه الجميع عند انقطاعهم. أحاديث مرت في تفسير كلمة الجلالة. ما معنى الله؟ الذي يتضرع إليه الخالق عند انقطاعهم أما سواه. المشكلة اللي احنا ما نتضرع إليه والبشر عموما هو أنه يتصور أن غير الله يغني يغنيه. حينما عرف البعثاء والضراء دورة شنو؟ البعثاء والضراء دورة دور مقراض، يقرض ويقطع العلاقات بما سوى. أنا كان تعلقي بأموالي بثروتي، أنا ذاك أجد أن ثروتي لا ينقذني. كان اعتمادي على مثلا خبرتي، أشوف خبرتي ما يفيدني. كان اعتمادي على مقامي ما يفيدني. كان اعتمادي على صاحبي على فلان فلان فلان، كله تنقرض كله تنقطع. إذا انقطعت شو يصير؟ يصير إقبال إلى الله. البعثاء والضراء ما يوجد فيك المعرفة، المعرفة موجودة من عالم الذر، وإنما يزيل الغفلة بانقطاع العلقة، يعني الذي حاجب عن معرفة الله هو علقتك بمواصل الله. إذن التوجه في البعثاء والضراء ليس كما يقول بعض توجه إلى جهة مجهولة، لا، جهة كلش معلومة، سميع بصير عالم قادر رحيم رؤوف الله أله الخلق فيه. هم مفزع وهم لا أقدر أصفه. إذا تسأله هذا الذي حصل عنده هذه المكاشفة في تلك الحالة الذي توجهت إليه وصفه لي، يقول ما أقدر أصفه لك، شيء لك الأشياء، أنا متحير فيه. زين، يا ربنا يا إلهنا، هل بإمكان حصول هذا التجلي وهذه المعرفة في غير البأساء والضراء؟ أنا في حالة الاختيار، أنا الآن في هذه الليلة يمكنني أن يحصل لي تلك الزيارة، تلك الملاقات، تلك الوصال، الأنس، يصير؟ لو إلا أركب سفينة أو أركب في طائرة أو يصير على شرف السقوط والغرق، إلا في البعثاء والضراء؟ يقول لك لا مولانا، ذات الله جعله الله لإتمام الحجة على الكفار، أما المؤمنين لا. المؤمن عنده انقطاع الأسباب مو قهري اختياري، هو بنفسه يقطع العلائق أما سوى الله فيتجلى له. كيف؟ دعامه الصلاة. الصلاة معراج القرب، معراج القرب واللقاء. حينما المصلي يتوجه، أصلا الصلاة، ما معنى الصلاة في اللغة؟ ما معنى لا ليس الدعاء؟ الصلاة أي توجه إقبال. دعاء هم الذي فسره بالدعاء، لأن دعاء هم يعني إقبال، نداء، أقبلت بكلي إليك. الصلاة في اللغة توجه. المرحوم ميرزا مهدي الإصفهاني عنده كتاب، انصافا كتاب متين هذا في أسرار الصلاة، اسمه غاية المنى ومعراج القرب واللقاء. هو يقول في ذلك الكتاب: الصلاة التي ليس فيها توجه إلى الله هذه حقيقة ليس بالصلاة، لأن الصلاة هو التوجه، إنما تسامحان الشارع قال ما يخالف هذا هم مقبول، لكن هو حقيقة ما اسمه الصلاة، هذه صلاة، الصلاة توجه. شوف، من أنت تكبر الله أكبر، أول ما تكبر في الحقيقة لابد أن ينقطع كل العلائق أما سوى الله، فلذا يصير معراج، فلذا يصير زيارة، فلذا حينما كان يؤذن المؤذن كان يقول علي صلى الله عليه: حان وقت الزيارة والمناجات واللقاء. المؤمن عنده حالة هذا يسمونه الموت الاختياري، لأن بالموت تنقطع العلاقات. المؤمن، الله يخاطب اليهود: إن كنتم تزعمون أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ليش الله يقول لهم تمنوا الموت؟ يعني يقول لك علامة اللي أنت تحب الله وأنت من أولياء الله هو تمن الموت. شنو تمن الموت حقيقة؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن بالموت يصير لقاء، انقطاع الأسباب، علاقات، أنت لابد أن تتمنى: يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فشنو؟ فملاقيه لقاء، لقاءك قرة عيني. هذا اللقاء متى يصير؟ عند انقطاع الأسباب. مثلا في شهر شعبان، المناجاة الشعبانية التي هي مناجاة أمير المؤمنين وأولاده المعصومين في شعبان: إلهي أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، إلهي أطلبني إليك حتى أصل إليك، حتى أصل إليك. نعم، موجودة في هذه المناجاة الشعبانية المهمة. الله جل وعلا هم يقول: أقم الصلاة لذكري. الصلاة ذكر الله، تذكر، لابد أن يصير تذكر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من السجود. ينقل كلام في الهامش هنا عن بعض الأعاظم، كلام متين هذا. يقول: قال بعض الأعاظم في صفحة 176 ما ملخصه، يقول: إن المعرفة لما كانت به تعالى شأنه وأمرها بيده فعليه تعالى أن يعرف نفسه لعباده. احنا قلنا المعرفة وبالله بيد الله، إذا المعرفة بيد الله فإذن لابد أن يعرف نفسه لعباده. فجعل في الأرض لنفسه بيوتا وسماها مساجد. قال: هذه ماكو مدارس، الله جل وعلا جعل في الأرض مدارس مال تعريف الله، أين تلك المدارس؟ هي المساجد. زين، هذه المدارس أكو أوقات، يعني أوقات دوام رسمية؟ أكو، لا، أكو أوقات دوام رسمية. ما هي الأوقات؟ باليوم 5 مرات. كيف أعلم بدخول الوقت؟ المؤذن جعل المنادي حي على الصلاة، صلين قلنا ماذا؟ الإقبال، حي على الإقبال إلى الله. وقرر لوقت شهوده ولقائه أوقاتا، قال: تريدون تشاهدونني أيها الناس؟ تعالوا، هذه البيوت وهذه الأوقات، تعالوا شاهدوني، تشكون فيي، تعالوا، تعالوا حتى أريكم نفسي. وقرر الإعلان بتلك الأوقات ووظف وظائف. زين أنت تريد تدخل المدرسة ما يصير أكو شو اسمه أكو آداب، تريد تدخل في الصف لابد أن تطهر نفسك، تلبس أنظف ثيابك. قال أكو مقدمات، إباحة الثياب، إباحة المكان، التطهير من الحدث، من الخبث، النوافل مثلا، كيفية اللبس. فما أعظم قدر هذه الصلاة، فما أعظم النتيجة الحاصلة منها. إذا أنت معتني بهذا الشأن، زين في هذه المدرسة الأستاذ وهو الله جل وعلا عارف لما في الضمائر، يدري أن هذا الذي جاء كان مهتم بهذا اللقاء، كان مهتم باللقاء. يعني ماذا؟ يعني من قبل أن يؤذن المؤذن كان موطن نفسه أن يأتي لوقت الصلاة، كان مهتم فلذا يعتني به. أما الآخر يدري أنه جاء ولكن كان غير مهتم فما يعتني به. فمن عرف قدرها يعرف أن معرفة رب العزة لا تحتاج إلى تجريد وتنوي من اختيار. أين ذهبت الصوفية والدراويش؟ معرفة لا ما تحتاج تذهب تحت الخرقة وتنوم نفسك وتجرد روحك وخلسة وبلسة وشلسة وهذا ما أدري تعزل عن الناس. مو هذا طريق معرفة الله. الله جل وعلا جعل لمعرفته شهارا نهارا عيانا، أيها الناس تعالوا هذه البيوت وهذه الأوقات. ما يالك تروح بيتك وتروح في ما أدري خانقاه أو تحت كذا تجرد نفسك. لا لا لا، هذا نهارا جهارا. وأن العبد في كمال العقل والعلم وفي حال الاشتغال بالتكبير والتسبيح يشهد ربه شهود أشهده، وحيث أنه لا غاية. زين ليش تكرار الصلاة مولانا؟ ليش كل يوم نصلي؟ لأن معرفة الله لا حد له، الله محدود، لقاؤه لا محدود، فلذا لا بد من تكرار الصلاة. ولا نهاية لدرجاتها، فلا بد من إقامة الصلاة ما دام العمر. قال الدراويش ماذا يقولون؟ يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلت إلى مرحلة اليقين بعد ما لا صلاة لا صوم لا كل شيء. هؤلاء ما عرفوا الله، أبالهم الله جل وعلا محدود. الله مو محدود. أنا أضيف إلى كلام هذا الأعاظم، هذا الرجل الذي من الأعاظم، أقول مو حتى ما دام العمر. أنت في الجنة تحتاج إلى لقاء الله، لأن معرفة الله ما تنتهي حتى بالدخول في الجنة. فإذا أعظم نعم أهل الجنة هو لقاء الله. طبعا لقاء الله هناك قد مو بكيفية الصلاة التي الآن نصليها، كيفية أخرى، ولكن أصل مواطن اللقاء تكرار اللقاء لا بد منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف الناس بالله ما ترك الصلاة أبدا ولا يتركه أبدا. سيد الشهداء ليلة العاشر أريد أصلي في المذبح يناجي ربه. لماذا؟ في المعراج رسول الله في المعراج يصلي. بعد أنت هناك أنت رسول الله بعد ما وصل إلى اليقين قاب قوسين أن هناك ليش تصلي؟ مولانا هذا ما تنتهي، هذا مو تكرار. ركعتين كان يصليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت معرفته تزداد بركعتين صلاة للمعراج. يعني حالة رسول الله قبل الصلاة مو مثل حالته قبل بعد الصلاة، مو متساوية. دائما في السير، لأن المعروف المعبود لا نهاية له. هذه هي طريقة معرفة الله. فمن وجد لذة هذه المناجات ولذة هذا الأنس لن يتركه. يا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين. إذا ذاق إنسان هذا الطعم، هذا اللقاء، لن يتركه. نعم أنا أردت أن ألو أن الوقت انتهى أذكر بعض الكلمات، لأن نحن مقبلون على الزيارة الشعبانية وولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن أقتصر إلى بس بعض النقاط بالاختصار. يعني الأسبوع اللي يجي صورهم زيارة، ما أدري بعده أكو دوام، الأسبوع الذي بعد زيارة لو هسه حسب على كلها العرف الماشي. ولكن أكو بس بعض النقاط. أولا في قضية الإمام المهدي صلى الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، قضية نقل التشرفات الموثوقة التي ذكرها علماؤنا من لدن الشيخ الصدوق وقبله الكليني إلى المجلس، هذا ضروري تذكيره للناس. يعني كل علماءنا في كل قرن كانوا يذكرون في كتبهم التشرفات الحاصلة، هذا يزداد في توجه الناس، إقبال الناس للإمام صلى الله عليه، ويحسون بأنه الإمام ما تركهم مثلا لا يرعيهم، وإنا غير مهمرين لمراعاتكم ولا ناسين ذكركم ولو ذلك لاصطلمكم الأعداء. هذه التشرفات فيها كثير من النور من العلم. طبعا التشرفات فرقه عن دعوة السفارة قد واضح عندكم، الذي هو لا بد من تكذيبه من يدعيه هو السفار، أي ارتباط المستقيم المباشر، يعني المنصب الرسمي تصدي المقام صاحب الزمان. هذا المنصب الذي ادعاه هو كاذب، لأن الآن غيبة، في الغيبة غيبة ينافي العلم، ما يصير واحد يكون متصدي ناطق رسمي هو معلوم حاله وكانت العملية عملية سرية غيابية. الغيبة أصلا ما يتناسب مع الشسم، فمن يدعي السفارة هو كاذب. لكن التشرفات غير السفارة وغير منصب رسمي، هذا لابد من ذكرها واشتدام. مثلا في المجالس تقرأ المجالس يذكر تشرف من هذه التشرفات موجودة في البحار في الشسمة، بل بعضها موجودة في عصرنا التي حصلت بأسانيد صحيحة ومعتبرة. وبعد ذلك لابد من توجيه الناس إلى ما عليهم من وظائف في غيبة الإمام المهدي، وهذا كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للإمام المهدي، كتاب إنصاف المتين في هذا البحث في وظائف المنتظرين وفي فوائد الدعاء للإمام المهدي. من الوظائف الدعاء في رواية عجيبة، هذه الرواية يقول الإمام في عصر غيبته: لا ينجو أحد إلا من وفى، لا ينجو من إيمان، من الكفر، من عدم الارتداد، إن لا يبقى على الإيمان إلا من وفق للدعاء بتعجيل فرجه. عجيب هذه العبارة، جدا عجيبة. أنا كنت أتفكر لماذا علق الإمام ثبات الإيمان بالدعاء لتعجيل فرج، بعد وجدت نقطة أنه الواحد إذا يدعو لتعجيل الفرج في الحقيقة هو يعني الدعاء بتعجيل الفرج معناه أنه لا يمكن إصلاح العالم إلا بمجيئه، فلا ينغر هذا الإنسان بالذي يدعي الإصلاح، يدعي المهدوية، يدعي مقام المهدوية، لأن هو لازال ينتظر دعاء يولد في الإنسان عطش، تعطش. إذا تدعو دائما يصير عندك عطش، يصير عندك رغبة، وتعلم أن الماء المعين فقط هو الإمام المهدي سلام الله عليه وليس بيد غيره عجل الله تعالى الشريف. هو تثقيف الناس بهذه المعرفة وتوجيه الناس إلى الإمام صلى الله عليه وحثهم على الدعاء بتعجيل الفرج، هذه من وظائف ضرورية. أنا ما أدري أنتم طلعتم لو مطلعين لو لا، أنا أسبوعيا عندي في قناة الحجة بث مباشر حول الإمام المهدي، تقريبا صار 3 سنين على 2-3 كل ليلة الجمعة موجودة، إذا الحلقات كل حلقة معنون بعنوان في يوتيوب موجودة يعني ينزلونها. فالأسبوع الماضي وهذا الأسبوع خصصته في مسألة ولادة الإمام المهدي حقيقة لا ريب فيها، هذا عنوان الأسبوع اللي فات، وهذا الأسبوع بحول الله إذا وفقني الله في هذا الخميس. أنا رأيت المشككين في ولادة الإمام صلى الله عليه يحاولون أن يقطعوا علاقة الإمام المهدي بالأئمة السابقين، يعني يقول لك أثبت لي ولادة الإمام المهدي من دون أن تذكر لي حديث الثقلين، لأن حديث الثقلين ماذا يقول؟ يقول لن يفترق إلى يوم القيامة، إذن لابد من عثرة موجودة في كل زمن. يقول ما أريد حديث الثقلين ولا حديث من مات ولم يعرف إمام زماني ولا آيات قرآني، أريد أدلة تاريخية. هذا هو أول الزيف الذي يريد يفصل منهج الإمام المهدي عن آبائه. هذا الخطأ نبه على زيفي في دعاء الندبة، يبنى الدلائل المشهودة، يبنى المعجزات الموجودة، يبنى الأعلام اللائقة، يبنى السبل الواضحة. الإمام المهدي هو ابن لهذه السبل، لهذه الدلائل. ما تقدر تفصله عن هذه الدلائل العظيمة، ما تقدر أنت تقطع بينها. أهل الزيق يريدون يقطعون، أهل الزيق بأي مستوى، بأي مستوى يريد يقطع لك العلاقة بين الإمام المهدي والأئمة السابقين. هذا هو أول الزيق، لابد أن نمنع. أنا أذكر لك الفرق الذين حرفوا في هذه المسألة كثيرا، الذين أنكروا وجود الإمام هذه مشكلتهم، والذين ادعوا السفارة ودعوا استمرار الإمام لأكثر من 12 أيضا مشكلتهم هذه المشكلة، فصلوا الإمام المهدي عن الأئمة السابقين. تذكرت بعض الأمور، ولو أنه الوقت الآن مو مجال واسع، شو اسمه الخطاب عام بمقدار يسع الوقت، ذكرته إن شاء الله سأكمله في هذا المجال. إذا تريدون كتاب منتخب الأثر للشيخ لطف الله السافي والبيكاني إنصافا، كتاب متين في تجميع الروايات على الأئمة الاثني عشر وعلى الإمام المهدي، يعني يولد يعني سوف يرسل لك فالتواتر من الروايات بحيث لا يستراب فيها. أي بعد أحمد القاطع يجي يدعي الأئمة أكثر من 12 أصلا، يعني من تنظر هذا الكتاب أي إنصافاً، كتاب قيم إنصافاً تعب عليه شيخ لطف الله يحفظه، من مصادر السنة والشيعة بألفاظ عديدة بأشكال عديدة، هذا بالنسبة لهذا المجال يفيد كثير. إذن 3 نقاط، أول شيء التشرفات التي موجودة في كل من ألف الإمام المهدي فصل في التشرفات، بدءا من الصدوق كمال الدين والنعماني والطوسي إلى المجلسي وإلى عصر الحاضر النوري وإلى غيره. الأمر الثاني وظائف المنتظرين، هذا مكيال المكارم. والأمر الثالث بالنسبة للشبهات وبالنسبة يعني جذور العقيدة المهدوية، كتاب منتخب الأثر في النص على الإمام الثاني عشر لشيخ لطف الله الصافي. إن شاء الله وفقنا وإياكم للقرب منه سلام الله عليه، ولأن نكون إن شاء الله تحت رعايته وعنايته. وأختم الكلام قبل كم يوم الله يحفظ الشيخ الوحيد كان عنده خطاب لأساتذة حوزة قوم قبل أسبوع، فذكر كلمتين قال أي هذا كلام شيخ الوحيد من كلامي أنا، كان يخاطب الأساتذة، قال الحوزة العلمية استقلاله بأمرين، ما منه الوجود ما به الوجود، ما منه الوجود هو الله، ما به الوجود إنما المهدي صلى الله عليه. قال عليكم أن تركزوا على هذين الأمرين، الحوزة العلمية قوامها بهذين الأمرين، ليس قوامها بالمراجع. شيخ البخاري يقول المرجع يأخذه السنة والنوم، كل شيء ما عنده راح. ادعوا الناس إلى هذين الأمرين. ومما أصر عليه الشيخ الوحيد دائما كان حينما كنا نحضر عنده في قوم إلى هذا اليوم يصر على أنتم، يقول التزموا وقولوا للناس أن يكونوا ملتزمين بقراءة القرآن يوميا وإهداؤه أو نيابة عن الإمام المهدي. هذا يؤثر أثر عجيب وغريب. هذا يقول لك يسوي قلبك كربيع مستعد لأي كمال لك أو لغيرك. قراءة القرآن يومية وإهداؤه إلى الإمام صاحب الزمان. والرواية موجودة، من قرأ القرآن لا زال قرأ كل يوم يقرأ القرآن ويهدي إلى الإمام المهدي يكون معه معيا مع الإمام. إذا واحد صار مع الإمام بعد يصير مع كل الأنبياء والمرسلين. فكان يحث على هذا الأمر. وهذا هم يعني تضيفون الأمور الثلاثة يصير الأمر الرابع مما نحث أنفسنا وغيرنا عليه، يجب دوام الاتصال، دوام الاتصال، دوام الاتصال بخدمتك. فيقول الشيخ الوحيد لو كل يوم أنت تهدي هدية للإمام المهدي كل يوم وقرأت مثلا جزء من القرآن أو أقل، فهو ما يصنع بك، يعني يجعل لك التيار الواير متصل بينك وبين الإمام المهدي. إذا صار متصل تجيك الكهرباء دائما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.